الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة في جملة ما نذكره من العبر من التاريخ، وكان آخر ذلك الحديث عن التتر ومقدمهم إلى بلاد المسلمين، وذلك عند الحديث على لون من العبر، وهي تلك التصرفات والمزاولات والمبادرات التي أورثت ويلات. وسنرى بعد تلك المقدمة التي عرفنا فيها منشأ التتر، وأن المغول هم طائفة من التتر وقبيلة، وكيف جاء ملكهم جنكيز خان، ومعنى هذه التسمية أنه ملك العالم، وعظم تلك المصيبة، وما ذكره ابن الأثير الذي كان معاصرا لها، حيث جعلها تفوق فتنة المسيح الدجال، وأنه كما يقول لم يجري على العالم منذ خلق الله آدم كما جرى من التتر، هكذا يقول. وبصرف النظر على كل حال عن حقيقة ذلك، لكن هذا نظر عالم مؤرخ عاصر هذه المصيبة، ولست بصدد الحديث عن فتنة المسيح الدجال، فقد أشرت من قبل إلى أنه ما من نبي إلا حذر أمته فتنة الدجال، وذكرت وجه قول ابن الأثير بأن فتنة هؤلاء أعظم من فتنة الدجال، وذلك بحسب نظره هو. لكن نتحدث في هذا اليوم أيها الأحبة في هذه الليلة عن موطن العبرة، وهو سبب خروج التتر. ما الذي حدث ولماذا جاءوا؟ المؤرخون يذكرون أسبابا متعددة لذلك، كقول بعضهم مثلا بأنهم قد صاهروا النصارى، وكان التتر من الوثنيين، وأن النصارى غزوا بلاد المسلمين في نواحي الشام ومصر على السواحل في الحروب الصليبية التي كانت مزامنة لغزو التتر من المشرق، فأرادوا أن يجعلوا المسلمين بين فكي كماشة، فحرضوا التتر على المسلمين عن طريق النساء النصرانيات. وبعضهم يقول إن ذلك بسبب تطلع جنكيز خان الذي لقب بملك العالم إلى الاستيلاء على البلاد والسطو، وما كان يميل إليه من البطش والقتل والتعطش للدماء والنهب والسلب وما إلى ذلك. ولكن السبب الذي اقتصر عليه جماعة من المؤرخين والمحققين هو ما أذكره في هذه الليلة، وهو موطن العبرة، اقتصر عليه الحافظ ابن كثير، واقتصر عليه معاصرهم وهو ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل في التاريخ. فذكر أن ذلك حينما سار ملكهم جنكيز خان إلى بلاد كانت تتاخم بلاد التتر من نواحي تركستان، وأنه في هذا الأثناء سير جماعة من التجار إلى بلاد ما وراء النهر، سمرقند وبخارى، ليشتروا له ثيابا للكسوة، وأنهم وصلوا إلى مدينة من تلك البلاد التي يسمونها بلاد الترك، وعرفنا أن التتر تعني الترك، وأن أصول المغول هي أصول تركية، وأن الترك يقال لتلك النواحي الشاسعة الواسعة الممتدة من تركستان الشرقية على حدود الصين إلى تركيا، كل هذا بما فيه الجمهوريات الإسلامية الآن وبلاد القوقاز وتلك النواحي جميعا بما فيها جورجيا إلى تركيا، يقال لها بلاد الترك. فالحاصل أنهم وصلوا إلى مدينة من بلاد الترك يقال لها أوترار، وهي آخر ولاية من ولايات الملك المشهور بخوارزم شاه، هذا ملك من ملوك المسلمين كان قد ملك بلادا شاسعة تمتد من ما بعد العراق يعني إيران حاليا إلى بلاد أفغانستان وما يسمى بنواحي من الجمهوريات الإسلامية إلى بلاد ما وراء النهر، يعني بما في ذلك بخارى وسمرقند، يعني ما يعرف الآن بأوزبكستان ونحو ذلك. فكانت له مملكة واسعة شاسعة ممتدة قد قهر الملوك واستحوذ على تلك البلاد. فلما جاء هؤلاء الوفد من التتر ليشتروا ويتبضعوا لملكهم جنكيز خان، قام الأمير بتلك الناحية وأرسل إلى خوارزم يخبره بوصولهم وما معهم من الأموال العظيمة. فحينما جاءه الرسول بعث إليه خوارزم يأمره بقتلهم وأخذ ما معهم من الأموال وإنفاذه إليه، أن يرسل إليه هذه الأموال. فقتلهم وسير ما معهم، كان شيئا كثيرا من الأموال. فخوارزم شاه فرقه على التجار في سمرقند وبخارى وأخذ قيمته منهم من المال. هذا حدث وتصرف بطبيعة الحال لم يكن بين المسلمين وبين هؤلاء التتر لا عهد، وكانوا من المحاربين، هناك حروب تقع ومناوشات على حدود بلاد خوارزم، وكان خوارزم قد منع عنهم التبضع ولا يباع لهم شيء من بلاده لما حصل منهم من العدوان على تلك النواحي المتاخمة لبلادهم. فهو لم ينقض عهدا، ولكن هذا التصرف جرى هذه المصائب الكبار التي ستسمعون بعضها. بلغ الخبر جنكيز خان، وخوارزم شاه أرسل عيونا إلى جنكيز خان لينظر ما معه من الجيوش والقوة والاستعدادات وماذا يريد أن يعمل، ما هي ردود الأفعال. فذهبوا في نواحي شاسعة قطعوها مفاوز وجبال حتى وصلوا إليه، فرجعوا بعد مدة طويلة وأخبروه بكثرة عدد هؤلاء التتر وأنهم لا يحصون وأنهم أصبر خلق الله على القتال، لا يعرفون الهزيمة، وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم. فندم خوارزم شاه على هذا التصرف، وحصل عنده شيء من الهم، غلب عليه التفكير والتأمل ماذا يفعل. فأحضر فقيها يقال له الشهاب الخيوفي، وكان مقدما عنده لا يرد له أمرا ولا طلبا، وهو عظيم المنزلة عنده لا يخالفه فيما يشير عليه فيه. فهو يفعل الأسباب، فهو يستشير هذا الفقيه العالم. فحضر عنده فقال له خوارزم قد حدث أمر عظيم لا بد من الفكر فيه وأخذ رأيك في الذي نفعله، وذلك أنه قد تحرك إلينا خصم من ناحية الترك في كثرة لا تحصى. الأمر جد، ونحن أمام معضلة ومصيبة وداهية عظمى لا بد فيها من اتخاذ القرار. فماذا قال له هذا الفقيه؟ قال له في عساكرك كثرة، ونكاتب الأطراف ونجمع العساكر، ويكون النفير عاما، فإنه يجب على المسلمين كافة مساعدتك بالمال والنفس، ثم نذهب بجميع العساكر إلى جانب سيحون، النهر الذي حدثتكم عنه، نهر سيحون ونهر جيحون. نهر سيحون هو الذي يكون متاخما لبلاد التتر، وهو نهر كبير يفصل بين بلاد الترك تلك وبلاد المسلمين. فالحاصل أنه أشار عليه بهذا وقال له نكون هناك في هذا الموضع، فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة لقيناه ونحن مستريحون، وهو وعساكره قد مسهم النصب والتعب، فنقضي عليهم. فجمع خوارزم القادة العسكريين والأمراء ومن عنده من أرباب المشورة بعد استشارة هذا الفقيه، فاستشارهم فلم يوافقوا هذا الفقيه على رأيه، بل قالوا الرأي أن نتركهم يعبرون سيحون إلينا ويسلكون هذه الجبال والمضايق، مناطق وعرة جدا صعبة في مسالكها وفيها مجاهل كثير، قالوا فإنهم جاهلون بطرقهم ونحن عارفون بها، يقولون أنهم يسيرون في طرق مجهولة وأماكن صعبة ونحن نعرفها معرفة تامة فنقوى حينئذ عليهم ونهلكهم فلا ينجو منهم أحد، يعني نضع لهم كمائن في هذه المحال والدروب الوعرة بين الجبال فلا يسلم منهم أحد. بينما هم كذلك جاء الرسول من جنكيز خان ومعه جماعة يتهددون خوارزم شاه، يقول تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم، استعدوا للحرب، فإني واصل إليكم بجمع لا قبل لكم بهم. قد ذكرت لكم من قبل كيف أمروه وأنه كان معه 10,000 فارس على الطراز الذي هو عليه، ممن يقدم على الموت ولا يبالي، في غاية الشجاعة المفرطة التي هي أشبه بالتهور، ومعه 10,000 فارس على هذا الوصف، فلا يقف في وجههم شيء. هذا في البداية كانوا 10,000، ثم بعد ذلك صار معه من الجموع ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فجاء يهدد بهذا الوفد، تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم، استعدوا للحرب، فإني واصل إليكم بجمع لا قبل لكم بهم. فلما سمعها خوارزم شاه ماذا فعل؟ أمر بقتل رسوله، الرسل لا تقتل، أمر بقتل هذا الرسول فقتل. بقية المجموعة الذين معه من المرافقين أمر بحلق لحاهم وأعادهم إلى صاحبهم جنكيز خان، يخبرونه بما فعل بالرسول ويقولون له إن خوارزم شاه يقول لك أنا سائر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم وأفعل بك كما فعلت بأصحابك، يعني التجار، يعني القتل وأخذ ما بيده. لم يصانعه ولم يدفع إليه أموالا وفدية عن هؤلاء الذين قتلوا ويعيد إليه الأموال التي أخذت وتحل المعضلة، لا، قتل رسوله وحلق لحى من معه وأرسلهم وقال أنا قادم إليك وسأفعل بك كما فعلت بأصحابك، وتجهز خوارزم وأرسل هؤلاء الذين حلق لحاهم إلى جنكيز خان، ولكنه سار سيرا سريعا بجيوشه، يعني خوارزم، ليسبق هؤلاء الوفد ليباغت جنكيز خان في بلاده وعقر داره، فسار سيرا حثيثا الليل والنهار ليسبقهم ويكبس جنكيز خان ومن معه، فأدمن السير وقطع مسيرة 4 أشهر حتى وصل إلى بيوتهم، فلم يرى فيها إلا النساء والصبيان، لا يوجد رجال وجيوش، فماذا فعل؟ أوقع بهم وسبى النساء والذرية وأخذ الأموال. هؤلاء من التتر كانوا قد غابوا عن بيوتهم يحاربون ملكا من ملوك الترك وقاتلوه وهزموه وغنموا أمواله وعادوا، وهم في الطريق بلغهم الخبر أن خوارزم شاه قد فعل ببلادهم ونسائهم وأولادهم وأموالهم ما فعل، فعادوا وأسرعوا إلى بلادهم، فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم وتصافوا للحرب. لاحظوا الآن الذين لقوه ليس كل التتر، جنكيز خان بعد في ناحية أخرى، هذا الولد ولد جنكيز خان معه بعض الجيش، أما جنكيز خان فلم يعلم بذلك في تلك الساعة، ومعه بقية الجيوش الذين لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. التقى هؤلاء وهم مع ولد جنكيز خان وتصافوا للحرب، فاقتتلوا قتالا لم يسمع بمثله، فبقوا في الحرب 3 أيام ليلا ونهارا بلا توقف. العادة الحروب في ذلك الزمن تكون في النهار، فإذا غابت الشمس انحازت كل طائفة عن الأخرى واستراحوا ليلهم، ثم بعد ذلك يعاودون القتال في اليوم التالي. لا، هنا 3 أيام ليلا ونهارا، فقتل من الطائفتين ما يفوت عن الحصر أعداد هائلة ولم ينهزم منهم أحد. يقولون أما المسلمون فإنهم صبروا حمية للدين وعلموا أنهم إن انهزموا لم يبقى للمسلمين باقية، لأن معهم خوارزم وهذه الجيوش لن يرد هؤلاء التتر، لو انتصروا لن يردهم عن العراق موطن الخليفة العباسي شيء، كل البلاد ستكون مشرعة أمامهم. فصبروا للقتال وثبتوا ثبات الجبال وأولئك الكفار صبروا لاستنقاذ أموالهم وذراريهم ونسائهم، لأنهم كانوا موتورين، أخذت نسائهم وأولادهم، حتى كان الرجل ينزل، يعني من هؤلاء التتر، ينزل عن فرسه ويترجل ويتضاربون بالسكاكين، يعني وصلت الحال إلى أنه كما يقال ما دون الحلق سوى اليدين. صار هؤلاء في حالة من الحنق والتوتر الشديد والغضب والحمية لنسائهم وذراريهم الذين أخذوا، وجرت الدماء على الأرض حتى كانت الخيل تنزلق بها من كثرتها. واستمر الحال على ذلك 3 أيام وهم في غاية الصبر، حتى قيل إنه قتل في هذه 3 أيام من المسلمين ما يقرب من 20,000، وأما من التتر فما لا يحصيه إلا الله. هذا الآن مع قطعة من جيش التتر مع ابن جنكيز خان. فلما كانت الليلة 4 تعبوا من القتال وسئموا، فانحازت كل طائفة في الليل عن الأخرى ونزلوا في مقابل بعضهم. فلما أظلم الليل أوقد التتر النيران وتركوها بحالهم ليوهموا المسلمين أنهم في معسكرهم، لكنهم ساروا وانسلوا من أرض المعركة، وأما المسلمون فاستغلوا الفرصة أيضا وانسلوا وانسحبوا ورجعوا إلى بخارى ومعهم خوارزم شاه، وحصنوا بخارى وسمرقند، واستعد أهل بخارى وسمرقند للحصار، وجمعت الذخائر، وجعل خوارزم شاه في بخارى 20,000 فارس من العسكر يحمونها، وفي سمرقند 50,000، وقال لهم احفظوا البلد وسأرجع إلى خوارزم اللي هي العاصمة وخراسان، وأجمع العساكر وأستنجد بالمسلمين وأرجع إليكم. ثم فعل ورحل عائدا إلى خراسان. خراسان مناطق هناك في تلك النواحي ما يعرف الآن بأفغانستان وبعض ما جاورها. فعبر جيحون ونزل بالقرب من بلخ وعسكر هناك، يعني لم يكن في بخارى ولا سمرقند. أما هؤلاء التتر فجاءوا ووصلوا إلى بخارى بعد 5 أشهر، وبعد 5 أشهر من وصول خوارزم شاه، وحاصروها وقاتلوا 3 أيام قتالا شديدا متتابعا. العسكر الذين كانوا عسكر خوارزم كانوا أضعف من مقاومتهم، فانسحبوا من البلد إلى خراسان. فلما أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد، ضعفت نفوسهم وأسقط في أيديهم الجيش، خرج المقاتلون انسحبوا، فبقي الناس أهل البلد ماذا يصنعون؟ فأرسلوا عالما وهو قاضي البلد بدر الدين خان فليطلب الأمان للناس، فأعطوهم الأمان، وكان قد بقي من العسكر فئة قليلة لم يمكنهم الهرب، حوالي 400، وجلسوا في قلعة واعتصموا بها، وجنكيز خان أعطى أهل البلد الأمان ففتحت له أبوابها، وذلك في يوم الثلاثاء 4 من ذي الحجة من 1600. فدخل التتر بخارى ولم يتعرضوا لأحد، لكن قالوا كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيره أخرجوه لنا، وساعدونا على قتال من بالقلعة. الذين في القلعة بقية من الجيش، قلنا 400 مقاتل تحصنوا بهذه القلعة، وكان حول القلعة خندق يصعب الوصول إلى القلعة من وراء هذا الخندق، وأظهروا شيئا من العدل وحسن السيرة وذلك، ودخل جنكيز خان وطاف بهذه القلعة، دار عليها وحاط بها، ونادى في البلد ألا يتخلف أحد، ومن تخلف قتل. فحضروا جميعا هؤلاء المساكين، فبدأ يستعملهم في ما يريد، فأمرهم بطم الخندق، خندق كبير وعميق، فطموه بالأخشاب والتراب وغير ذلك، حتى كان التتر يأخذون المنابر وربعات المصحف، الصناديق التي يوضع فيها المصحف، ويلقونها في الخندق. ابن الأثير يقول وقد سمى الله نفسه صبورا حليما، وإلا كان خسف بهم الأرض عند فعلهم ذلك. الشاهد أنهم تابعوا الزحف إلى القلعة وفيها هؤلاء 400. هؤلاء بذلوا جهدهم في الدفاع ومنعوا القلعة 12 يوما، 400، ولكن هم يقاتلون، يقاتلون من؟ يقاتلون الكفار. وجنكيز خان ألزم أهل البلد أن يقاتلوا معهم، ومن تخلف قتل. فصاروا يقاتلون أهل القلعة، يقاتلون العسكر. فصار هؤلاء يقاتلون الجميع، يقاتلون المسلمين ويقاتلون هؤلاء الكفار. فقتل بعض من في القلعة، واستمر البقية يقاتلون حتى طم جزء من هذا الخندق، واستطاع بعض جيش جنكيز خان أن يصل إلى أسوار القلعة، وجاء بالنقابين اللي ينقبون الأسوار ونقبوا الحصن، واستطاع بعضهم أن يدخل فيه، واشتد القتال. ومن بها من العسكر كانوا يرمون ما يجدون من الحجارة والنار والسهام، ووقع في أصحابه أيضا مقتلة وجراح، فغضب وانحاز عنهم في ذلك اليوم في المساء، ثم باكرهم من الغد فجدوا في القتال. وقد تعب من في القلعة وأصابهم اللأواء، وجاءهم ما لا قبل لهم به، يقاتلون أهل البلد جميعا والتتر، فقاهرهم هؤلاء التتر ودخلوا القلعة وقاتلهم من فيها، ولم يستسلموا حتى قتلوا عن آخرهم، لم يسلم منهم أحد. فلما فرغ من القلعة، الآن مساكين أهل البلد قاموا بردم الخندق وقاتلوا أهل هذه القلعة، فماذا كان جزاؤهم؟ نادى جنكيز خان أن يكتب له وجوه الناس ورؤساءهم، أعطونا الأشراف، أسماء الأشراف. فكتبوا له كل وجيه، ثم نادى وجمعهم. لما عرضوا عليه قال: أريد منكم الأموال التي أعطاكم خوارزم شاه. فأحضروها، كل من عنده شيء أحضره وجاء به إليه، ثم أمرهم بالخروج من البلد هؤلاء الوجهاء. فخرجوا مجردين من أموالهم، هؤلاء تجار وأثرياء ووجهاء وكبراء، خرجوا ليس مع الرجل غير ثيابه التي يلبسها. ثم ماذا فعل هؤلاء التتر؟ نهبوا البلد وقتلوا من وجدوا فيه، وجمع المسلمين وأحاط بهم، وأمر أصحابه أن يقتسموهم فاقتسموهم. يقولون كان يوما عظيما مشهودا من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان، وتفرقوا أيدي سبأ وتمزقوا كل ممزق، واقتسموا النساء، وأصبحت بخارى خاوية على عروشها، وكانت من أجمل الممالك ومن أكثرها من ناحية العمران، وصارت خرابا كأن لم تغنى بالأمس. وارتكبوا مع النساء العظائم، والناس ينظرون ويبكون، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. فمنهم من لم يرضى بذلك واختار الموت فقاتل حتى قتل، وممن فعل ذلك واختار القتل ولا يرى ما نزل بالمسلمين، الفقيه هناك ركن الدين إمام زاده مع ولده أيضا، فقاتلوا لما رأوا ما يفعل بالنساء حتى قتلوا. كذلك القاضي صدر الدين خان الذي ذكرته آنفا، الذي كان مندوبا وأعطوه الأمان، أيضا قاتل حتى قتل، ومن استسلم أخذ أسيرا وألقوا النار في البلد، وكانت عامرة في المساجد والمدارس، فأحرقوا ذلك جميعا وعذبوا الناس بأشد العذاب في طلب المال، ثم رحلوا نحو سمرقند. الآن سمرقند كما قلنا فيها 50,000 من المقاتلين، وخوارزم شاه كان في ناحية بين ترمذ وبلخ. الشاهد أنهم استصحبوا معهم من سلم من أهل بخارى وسارة الذين سلموا أنفسهم، فساروا بهم مشاة على أقبح صورة، وكل من تعب أو كان به مرض أو نحو ذلك لا يستطيع المشي في هذه المسافة الشاسعة قتل. ولما قاربوا سمرقند ماذا فعلوا؟ قدموا الخيالة وتركوا الرجالة والأسارة الذين على الأقدام والأثقال وراءهم، حتى تقدموا شيئا فشيئا ليكون أرعب لقلوب المسلمين، يعني ليصور لهم أن معهم جيشا يحجب الفضاء أو الشمس كما يقال. فلما رأى أهل البلد أهل سمرقند هذه الجموع العظيمة، هم يظنون كل هؤلاء من المقاتلين، والواقع أن بعضهم من الأسرى المسلمين، وبعض هؤلاء من الأثقال يعني النساء ونحو ذلك، فأصابهم خوف شديد. الحاصل أنه وصل الأسارة والرجالة والأثقال، وكان قد أعطى مع كل 10 من الأسارة علم، فظن أهل البلد أن الجميع عساكر يقاتلون ومعهم رايات، فأحاطوا بالبلد، وأهل البلد كانوا كثير، فخرج إليهم شجعان أهل البلد وأهل الجلد والنخوة والشجاعة على الأقدام، هذا غير الجيش. الجيش لم يخرج، كان في حالة من الهلع والخوف، فخرج أهل النخوة من المتطوعين للقتال ولم يخرج معهم العسكر، وقاتلهم هؤلاء الذين خرجوا على أقدامهم بظاهر البلد خارج البلد، فصار التتر يتراجعون وأهل البلد يتبعونهم ويطمعون فيهم، لكنهم كانوا قد وضعوا لهم كمائن لم يشعروا بها، فلما جاوزوا الكمين خرج عليهم من وراءه وصاروا بين التتر من أمامهم ومن خلفهم، فصاروا يعملون فيهم السيف ويقتلونهم، وحالوا بينهم وبين البلد فلا يستطيعون الرجوع إليها، وهم على الأقدام أيضا ليس معهم خيل وليس معهم شيء، وصاروا يقتلون هؤلاء قتلا ذريعا حتى قتلوا عن آخرهم، وكانوا يبلغون 70,000 لم يرجع منهم واحد، أحاطوا بهم وأعملوا بهم السيف فأبادوهم هؤلاء أهل النخوة. ثم لما رأى الباقون من الجند الذين في البلد ذلك ازدادوا خوفا وخورا وأيقنوا بالهلاك، وكانت أصول هؤلاء العساكر من الأتراك، كما قلنا إن الأتراك كل تلك النواحي يقال لها بلاد الترك، وأن التتر تعني أصول الترك، ولكن هؤلاء الترك كما ذكرنا سابقا أن بعضهم كانوا على الإسلام وأن بعضهم كانوا من الوثنيين، فهؤلاء من المسلمين من الترك، فأرادوا أن يأمنوا على أنفسهم وقالوا لجنكيز خان، أرسلوا إليه من يقول له نحن أتراك نرجع إلى قومية واحدة معكم ونريد منكم الأمان، فأجابوهم إلى ذلك ففتحوا لهم أبواب البلد، لأن هذا الجيش الرسمي فتح أبواب البلد ليأمن على نفسه، هؤلاء الجنود الأتراك فتحوا أبواب البلد، العامة ما استطاعوا أن يمنعوهم من ذلك، هم جيش ومسلح، وعلى كل حال خرج هؤلاء الجيش بأموالهم ونسائهم إلى التتر من أجل أن يأمنوا على أنفسهم، ما خرجوا للقتال، فقال لهم التتر سلموا السلاح والأموال والدواب ونحن نسيركم إلى مأمنكم، هم الآن يريدون النجاة بأرواحهم فقط، والبلد يحترق بعد ذلك. الشاهد أنهم سلموا الأموال والدواب والسلاح، ولما سلموا كل شيء وضعوا فيهم السيف فقتلوهم عن آخرهم، قتلوا 50,000 الذين كانوا يمثلون الجيش في سمرقند، لم يبقوا منهم أحدا، يعني قتلوا 70,000 من الشجعان وأهل النخوة، ثم 50,000 قبل دخول البلد، يعني 120,000 أبادوهم، لم يبقى أمامهم في البلد أحد. فلما كان اليوم الرابع نادوا في البلد أن يخرج أهله جميعا، ومن تأخر قتل، فخرج جميع الرجال والنساء والصبيان، ففعلوا مع أهل سمرقند مثل ما فعلوا مع أهل بخارى، النهب والقتل والسبي والفساد وافتضاض الأبكار، ودخلوا البلد ونهبوا ما فيها وأحرقوا الجامع وتركوا باقي البلد على حاله، وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال أيضا، وقتلوا من لا يصلح للسبي، وكان هذا في المحرم 17,600، خوارزم شاه كان في تلك الناحية كل ما جمع 10,000 أو نحو ذلك أرسلهم، يرسل إلى سمرقند هؤلاء الفرسان 10,000 فيرجعون قبل أن يصلوها لما أصابهم من الهلع والذعر، يعني قبل أن يقاتلوا التتر يرجعون منهزمين، ثم سير بعد ذلك 20,000 فرجعوا إليه منهزمين قبل أن يلقوا التتر. الآن بدأ التتر يطاردون خوارزم شاه بعدما أبادوا من في سمرقند وبخارى وهي من أعظم الحواضر الإسلامية، فجنكيز خان سير 20,000 فوارس يعني على الخيل وقال لهم اطلبوا خوارزم شاه أين كان ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه، ساروا في طريقه وتقفوا آثاره وقصدوا موضعا هناك ترجمته 5 مياه، قال له بنج آب، فوصلوا إليه فلم يجدوا هناك سفينة، فماذا فعلوا؟ الأمر عندهم سهل، عملوا أحواضا من الخشب، يطاردون خوارزم لأن خوارزم وراء تلك الناحية، فعملوا أحواضا من الخشب الكبار وألبسوها جلود البقر من أجل أن لا يدخل الماء، وضعوا فيها السلاح والأمتعة، ثم ألقوا الخيل في الماء، والخيل تسبح إذا ألقيت في الماء، وأمسكوا أذناب الخيل. انظر هؤلاء الشياطين ليس معهم سفن، أمسكوا أذناب الخيل وربطوا الحياض التي فيها الأسلحة بأنفسهم، وصارت الخيل تسحبهم في الماء وهم يسحبون تلك الأحواض، وكان الفرس يجذب الرجل والرجل يجذب الحوض المملوء بالسلاح، فعبروا جميعا، فلم يشعر خوارزم شاه إلا قد صاروا معه على أرض يابسة واحدة، كان يفصل بينهم الماء، وفوجئ لا سفن ولكنهم عبروا بهذه الطريقة، والناس قد ملئوا منهم رعبا. فاختلف من هنالك في تلك الناحية، في البداية كانوا يطمئنون أن نهر جيحون يحول بينهم، فلما رأوا هؤلاء قد عبروا لم يكن لهؤلاء من المسلمين ثبات، ولا استطاعوا أن يسيروا مجتمعين، فتفرقوا أيدي سبأ قبل المواجهة، وكل طائفة طلبت النجاة من جهة، ورحل خوارزم شاه لا يلوي على شيء في نفر من خاصته، وقصدوا نيسابور، فلما دخلها اجتمع عليه بعض العسكر فلم يستقر حتى وصل أولئك التتر إليها يطاردونه، ولا يتعرضون في شيء لطريقهم، يعني من البلاد التي يمرون بها. الهدف الآن هو نفس خوارزم شاه، لا ينهبون ولا يقتلون، لأنه سيأتي الدور على تلك النواحي بعد ذلك، لكنهم يجدون في السير خلفه. فلما سمع بقربهم منه رحل إلى ناحية يقال لها مازندران، يعني هناك في نواحي التي يقال لها طبرستان مازندران، وهي نواحي شاسعة جنوب بحر قزوين، وهي مناطق وعرة ومناطق جبلية. نعم، فصاروا يسيرون في أثره ويجدون في طلبه. الآن قلنا نحن من قبل بأن هؤلاء التتر كانوا على قسمين الجيش، قسم مغربة هم الذين صاروا يطلبون خوارزم شاه، يعني يتجهون ناحية الغرب، وقسم مشرقة، هؤلاء سيأتي الحديث عنهم بعد ذلك. الحاصل أنهم صاروا يطلبونه ويسيرون خلفه، ومروا على نيسابور وانتقل فرارا منهم، ولم يفعلوا لأهلها شيئا، فكان كلما رحل عن منزله نزلوها، فوصل إلى مرسى من بحر طبرستان يعرف بباب سكون، هذه أسماء قديمة، لكن كما قلت لكم جنوب بحر قزوين، وهناك قلعة في البحر، الآن هذا ما هو بنهر، هذا بحر. فلما رأوا خوارزم شاه وقد دخل البحر وقفوا على ساحل البحر وأيسوا من الوصول إليه، فرجعوا بعد ذلك يعيثون فسادا. خوارزم شاه بقي في تلك القلعة في البحر، وأكثر المؤرخين يقولون بأنه مات هناك، ومات ميتة في غاية الصعوبة كما سنعلم بعد ذلك. هذا خوارزم شاه، يقول المؤرخون هو علاء الدين محمد بن علاء الدين، هذا ملك 21 سنة وأشهر، ملكه كما ذكرت لكم كان بهذا الامتداد، وهو جاء بعد السلاجقة وكان يمثلهم في بعض النواحي، ثم بعد ذلك استقل وصار يستولي على البلاد شيئا فشيئا، حتى استولى على ملك السلاجقة ووصل إلى حدود العراق، وصارت بلاده تشمل أفغانستان وإيران، وهناك ما وراء النهر جمهوريات ونواحي شاسعة امتد ملكه فيها، حتى بعض بلاد الهند كانت تتبعه، وبلاد طبرستان بطبيعة الحال، والمناطق التي يقال لها بلاد الجبال، بلاد الجبال يعني نواحي من سهول العراق وما وراء ذلك، مناطق وعرة في غاية الصعوبة. الشاهد أن الرجل كان بهذه المثابة، ويقولون بأنه كان فاضلا عالما بالفقه والأصول وغيرهما، وكان مكرما للعلماء، محبا لهم، محسنا إليهم، يكثر من مجالستهم، وتجري المناظرات بين العلماء بين يديه، وكان صبورا على التعب وإدمان السير، غير متنعم ولا مقبل على اللذات، إنما همه الملك وتدبير الملك وحفظ الملك وحفظ الرعاية، وكان يعظم أهل الدين ويقبل عليهم. هذه كانت سيرته. لكن الله يقضي ما يشاء. فكان هذا التصرف سببا لهذه الأمور التي لم تنقضي ولم تنتهي بعد. الشاهد أن هؤلاء لما ركب البحر ويأسوا منه عادوا، فعادوا قصدوا بلاد مازندران التي هي بلاد طبرستان، وهي من أمنع البلاد ومن أكثرها وعورة، ملكوها بأسرع وقت. المسلمون ما استطاعوا أن يملكوها في 100 سنة، يعني من عهد الصحابة رضي الله عنهم استولى المسلمون على النواحي المتاخمة لها، لكن هذه ما استطاعوا أن يدخلوها إلا بعد 100 سنة. لكن صالحوا أهلها على أن لا يدخلوها، لكن يجبى إليهم الخراج أو ما صالحوا عليه. هذا ما حصل للمسلمين في الدولة الأموية عموما، وهذا جاء بوقت يسير اجتاحها واستولى عليها وملكها مع حصانتها وصعوبة الدخول إليها وامتناع القلاع فيها، فهي تعرف منذ زمن بعيد، منذ قرون طويلة، أنها من أمنع البلاد. يعني المسلمون ملكوا العراق وبلاد الأكاسرة وما إلى ذلك، وما استطاعوا أن يملكوا تلك الناحية، لكن كانوا يأخذون الخراج. وملكت في أيام سليمان بن عبد الملك سنة 90، وهؤلاء ملكوها بكل سهولة، وسبوا وقتلوا ونهبوا وأحرقوا البلد، ولما فرغوا منها ساروا نحو الري. في الطريق رأوا والدة خوارزم شاه ونساءه وأموالهم وذخائرهم، خرجوا من خوارزم ويريدون أن يصلوا إلى أماكن آمنة، معهم الأعلاق النفيسة والأموال التي لا توصف. وذلك أن والدة خوارزم شاه لما سمعت ما جرى على ولدها خافت وخرجت من خوارزم وقصدت الري لتصل إلى أصفهان وهمدان وبلاد الجبل وتمتنع هناك، فصادفوها في الطريق فأخذوها سبيا سهلا بغير ممانعة ولا حماية، وما معها من الأموال التي لم ترى العيون مثلها، وأرسلوها إلى جنكيز خان هناك في سمرقند، زوجات ووالدة خوارزم شاه، وهو في قلعة في داخل البحر لا يدرى خبره، وكثرت الإشاعات، منهم من يقول مات هناك ومنهم من يقول غير ذلك. الشاهد أنه كان ذلك آخر العهد به. هذا بعض ما حدث. ثم بعد ذلك تقدموا يجتاحون تلك النواحي ويفعلون بها ما فعلوا بسمرقند وبخارى، وهذا ما سأذكره إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يكفينا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن ينصرهم على عدوهم وعدوه، وأن يلطف بهم، إنه سميع مجيب. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.